أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يخبر عن نفسه ويقول جل وعلا: قل لهم يا نبيي صدق الله. وفي ذلك إزراء ضمني باليهود، ما صدقوا وكذبوا على الرسل. أيوة. إذن فاتبعوا ملة إبراهيم. قل صدق الله، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. قل لهم يا نبي صدق الله فيما أخبر به عن رسله وفيما أخبر به من جنته وناره وفيما أخبر به من أحكامه ووعده ووعيده. الله جل وعلا قوله الحق، ومن أصدق من الله قيلا. قل لهم يا نبي صدق الله فيما أتيتكم من كلامه وفيما جئتكم من كلامي، لأن ربي أخبر أني لا أنطق عن الهوى، ولذلك من يطيع الرسول فقد أطاع الله، من اتبع الرسول فقد اتبع الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله أعطاه منزلة لم يعطها لغيره، إلا أن أغناهم الله ورسوله، والله ورسوله أحق أن يرضوه. من أعطاه الله منزلة عجيبة، منزلة رفيعة، ولكنها لا ترتفع عن منزلة العبودية، فينبغي أن لا ننزله عما أعطاه الله، ولا يجوز أن نرفعه لما ليس له. ولذلك وضع الأمور في مواضعها هذا جيد. قل لهم صدق الله. ولذلك من قرأ وقال صدق الله ولا يرى أنها سنة ولا أنها تقال بعد القراءة، هذا أمر لا غبار عليه. ومن قرأ وصار يقول صدق الله لأنها سنة، هذا يكون مشكل. والأعمال بش بالنيات. بعض الناس كل ما قرأ يقول صدق الله، لكن هل الصحابة كانوا إذا قرأوا يقولون صدق الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن يقول صدق الله. الخير كله في الاتباع. لذلك بعض الناس لا يستوعب، يقول لك يا أخي إيش فيه صدق الله ما فيه. وإذا جاء واحد يسلم على واحد يقول لك يا أخي بعد السلام بعض الناس يسلم، لكن الصحابة ما كانوا إذا سلموا من الفريضة يصافحون بعضا، فجعل المصافحة بعد الفريضة سنة، هذا ليس سنة. بعدين الصحابة ما كانوا بعد الصلاة يدعو دعاء جماعي، كان كل واحد يدعو بنفسه. ذلك الخير كله إيش؟ في الاتباع. وبعدين هذه تحبب إلى الناس، البدع يشتهوها الناس، ولا يسلم منها إلا من عصم الله. والبدع هو إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. البدعة لا تكون إلا في الدين، ولا بد أن يكون توفرت دواعيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعملها. أما الأمور التي احتيج لها بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعملت، لا يقال لها بدعة. جمع القرآن، جعل الجنود في إيش؟ في ديوان، هذا ما عمله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هذا فيه مصلحة. لكن واحد يأتي بدعاء من نفسه، يأتي بصلاة من نفسها، يزيد في الصلاة، يأتي بأدعية غير واردة ويقول هذه الأدعية من عمل منها ألف يحصل له ويحصل له. الدين توقيفي، العبادة توقيفية، ما تعمل إلا بالشرع. إذا قل صدق الله يا نبي فيما جاءك من وحيه وفيما أخبرك به وفي كلامه، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، أي بخلاف اليهود والنصارى فإنهم كذبوا وافتروا وزادوا في كتبهم ونقصوا منها واتهموا الرسل وعبدوا بعضهم وقتلوا بعضهم. إذن يا سكان المدينة من الأوس والخزرج وممن حولها ومن بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، اعلموا أن أهل الكتاب ليسوا قدوة وليسوا أهلا لتتبعوهم، وإنما اتبعوا كلام الله وكلام نبيه واتبعوا شرع الله وملة إبراهيم. أما هؤلاء فليسوا بقدوة، لا تغتروا بأنهم أهل كتاب، وإنما هم يكذبون يزيدون وينقصون ويكتمون ويأخذون عرضا من الدنيا ويغيرون الحكم. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فيا سكان المدينة لا تغتروا بهذا، وهذا يتكرر كثير، لأنه كان في نفوس أهل المدينة احترام لأهل الكتاب، وكانوا يهددونهم بالنبي الذي سيبعث ويقول إن نبي آخر الزمان هذا أوانه، وإذا خرج سنتبعه وسنوقع بكم يا أوس وخزرج. فكان من حسن حظهم أنهم لما كانوا يهددوهم وراحوا للعمرة أو للحج وظهر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا معشر هذا الذي تهددكم به يهود، تعال ندخل في الإسلام. فلما طلع من العرب شرقت اليهود وكفروا به. سبب كفرهم به أنه ليس من اليهود، ولذلك الله أخبر أنهم يعرفونه، يعني عندهم علم وعندهم معرفة وبصفاته وبوقته، ولكنهم عياذا بالله أصابهم الكبر والغرور وامتنعوا من الإيمان، نرجو الله السلام والعافية. فاتبعوا ملة إبراهيم، اتبعوا اسلكوا وتمسكوا، والاتباع هو سلوك الشيء والمشي في أثره، والملة هي الدين والشريعة، وإبراهيم هو أبو الأنبياء بن تارح أو بن آزر، نبي الله الذي اصطفاه ولم يأمره بشيء إلا عمله، وإبراهيم الذي وفى ما أمر بشيء إلا فعله، حتى إنه أمر أن يختتن بالقدوم وعمره 90 سنة فاختتن، ما أمر بشيء. قالوا له اترك ولدك في مكة وزوجك في واد غير ذي زرع، تركهم ومشى. قالوا له اذبح ولدك، تله للجبين، حتى قال له ماذا؟ وفديناه بذبح عظيم. إن هذا لهو البلاء المبين، إنسان يملك ولد واحد وكبير في السن يقال له اذبح الولد، هذا لا ابتلاء أكبر من هذا الابتلاء. وكان الولد صالحا، قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ما لا ترى، ورؤيا الأنبياء وحي. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما الولد والوالد لحكم الله وتله يعني نومه دزه طعزه يعني رماه على جبينه وأخذ المدية، لا إله إلا الله ما ما أصعب هذا الموقف؟ فداه ولكن أكرمه وأعطاه وجعل أولاده أنبياء ورسل وأولاد أولاد، وبشرناه بإسحاق، بعدين قال ومن وراء إسحاق يعقوب. إذن هذا يدل على أن الذبيح إسماعيل، لأنه بشر بإسحاق وبشر أنه يكون له ولد، فكيف يؤمر بذبحه وقد أمر بأن يكون له ولد؟ إذن هذا أقوى شيء. وبعد ذكر إسماعيل قال وبشرناه بإسحاق الغلام، كل هذا يدل عليه. والخلاف قوي جدا، ومن علماء المسلمين من رجح أنه إسحاق كالإمام الطبري، ولكن القول إن إسماعيل، ولكن القول إن إسحاق، ولكن القول إنه إسماعيل هذا أقوى، لكن الخلاف قوي. ملة إبراهيم حنيفا، الحنف هو الميل، ويقال يعني مائل عن الشرك، مائل عن الضلال، فلما مال عن الضلال ومال عن الشرك استقام. أن اتبع ملة إبراهيم يعني مائلا عن كل الأديان التي فيها ضلال، مستقيما على شريعة الله التي شرعها لك. وما كان إبراهيم من المشركين بخلافكم فإنكم تشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيل الله. لذلك العقل لا يضطر بالموضة ولا بالتيار الجارف. الواحد رأى الناس، الدجال إذا جاء تخرج له من المدينة 70,000، تخرج له 70,000، لأن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة، على أنقابها ملائكة تمنعه، فيخرج له الناس. إذن الإنسان يتمسك بالكتاب والسنة، يتمسك بالحق، فإن اتبعه الناس الحمد لله، وإن لم يتبعوه لا يهمه في الذي يضيع. إذن لا يقول الناس فعلت، لا، اتبع الحق، اتبعوا ما أنزل إليكم، أن اتبع ملة إبراهيم. فقالوا الناس، نقول هذا يسمى الإمعة، قالوا نقول، فعلوا نفعل، تركوا نترك، لا، إن أحسن الناس نحسن، وإن أساء الناس أحسن، وإن عمل الناس البر أفعله، وإن عملوا غير البر لا أفعل غير البر. لذلك ولو أن تعض على أصل الشجرة. لذلك في آخر الزمن يوشك أن يكون خير مال المرء غنيمة يرعاها في إيش؟ شعاف الجبال، يتبع بها مواقع القطر، يرعاها، يأكل منها ويشرب منها ويبتعد عن الناس، يوشك. لأن الآن أصعب شيء الحلال، لا يوجد شيء الآن أصعب من أكل الحلال، لأن أغلب الأمور مشبوهة. لكن الله جل وعلا أكرمنا بأن الدنيا لو كانت ميتة لأباح الله منها سد الخلة، ربنا كريم، لكن كل شيء مشبوه إلا القلب. ولكن نسدد ونقارب، والإنسان يحاول ما يستطيع أن يتركه من الشبه يتركه، وما لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن يوم في آخر الزمن إن لم يأكل الربا يأتيه ماذا؟ غبار. وأخطر شيء في الدنيا الربا، لا يوجد شيء بعد الكفر مثل الربا. ولذلك الله قال فأذنوا بحرب، حرب، وقال يمحق الله، وقال ذروا ما بقي من الربا. إذن يقول جل وعلا قل صدق الله فاتبعوا أيها المخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ملة إبراهيم، دين إبراهيم حنيفا مائلا عن الشرك وما كان من المشركين، ولم يكن إبراهيم من المشركين لا فيما مضى ولا فيما يأتي. ولذلك الذين قالوا إنه كان شاك هذا مرجوح وفي السياق ما يدل على ضعفه. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، أي على زعمكم. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، لأنه قال في آخر الآية وتلك حجتنا، في آخر المقطع وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وقال وما كان من المشركين، وإنما كان مناظرا لهم ومستدرجهم حتى يعلموا أن الله لا يأفل وأنه قائم ولا يزول، لا تأخذه سنة ولا نوم. أما الذي يزول فلا يصلح أن يكون معبودا، لأنه وقت زواله من للمعبودين؟ من يحفظهم؟ ذلك هذه حجج عقلية. ثم قال جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. قيل أن اليهود قالت إن أول بيت الذي بناه سليمان وهو بيت المقدس، وأنهم أولاد الأنبياء وهم الذين بنوا وكانوا في الأرض المقدسة ولهم ولهم، قال ما قلتم غير صحيح، أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. واختلفوا، قالوا كم بينه ما بعده، قال بيت المقدس، قال كم بينهما 40 سنة، بني البيت الحرام قبل بيت المقدس 40 سنة، والحديث صحيح. لكن هنا أول بيت في الدنيا أول بيت مبنية مباركة، أما كانت قبل بيوت مبنية ليست مباركة، مبنية للوثنية أو للضلال أو للسكناء. لكن أول بيت وضع على وجه الأرض لأجل العبادة مبارك هو البيت الحرام، هذا القول ومال إليه الطبري. القول الثاني إن أول بيت وضع في الأرض هو ما لا هو البيت الحرام، حتى قيل بنته الملائكة قبل آدم ثم بناه آدم، وهذا لا أعلم فيه شيئا يصح، وإنما هي حكايات. لكن الذي استظهره أن أول بيت وضع للناس للعبادة وهو مبارك البيت الحرام. ولذلك هذا البيت جعله الله كل الجهات مستوية فيه، لأنه لما جعله نادى سكان الأرض لحجه، فجعل كل الجهات مستوية فيه، الجنوب والشمال والغرب والشرق. لذلك قالوا إذا طلع الإنسان فوق أول ما يظهر له مكة، لأن في وسط الأرض. وهذا من حكم هذا الدين أنه جعل محل البيت مستوية في كل الجهات، الشرق والغرب والجنوب والشمال. ولذلك قال لإبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي مشاة، ويأتوك على كل دابة على كل ضامر أي هزيل لبعد المسافة، يأتين من كل جهة بعيدة. إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، فكل من كتب الله له الحج قال لبيك، مرة لبيك، مرتين لبيك، 20 مرة يقولها. إذن أول بيت وضع للخلق مباركا يعبد الله فيه ويلجأ إليه للذي ببكة مباركا. إن أول بيت وضع للناس في هذه الأرض للعبادة لهو الذي بمكة. نعم. وكثير ممن لا يتنبه يقول المسلمون ينهوا عن الطواف بالقبور والطواف بالأحجار، ويذهبون إلى بيت ويطوفون به. وبعض الكفار يقول المسلمون يذهبون إلى محل ويطوفون به ويروحوا إلى محل ما في الشيء ويقيلوا فيه، وبعدين يذهبوا إلى محل ثاني وينامون فيه، وبعدين يذهبوا إلى محل ثاني ويرموا فيه الأحجار. هؤلاء مجانين، لأن هذا لا يستوعبه إلا من فهم الدين. هذه شعائر تقام لعبادة الله وللتسليم له، وفيه من الأجر ما لا يعلمه إلا الله، لأنه فيه تسليم لله، وفيه إذعان، وفيه خضوع، وفيه طاعة، وفيه امتثال أمر الله تعالى. لذلك كل الأعمال لا يوجد شيء فيها مثل الحج. قال العلماء: الحج يسقط الدين. لا يوجد عمل بعد الإمام مثل الحج. فلذلك هو يطوف بالبيت، لأن الله قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. ويأتي لمزدلفة، لأن الله قال: اذكروا الله عند المشعر الحرام. ويأتي لعرفة، لأن الله قال: فإذا أفضتم من عرفات. ونبينا قال: الحج عرفة. إذن هذه الأمور أمر الشرع بالإتيان لها في هذا الوقت. فإذا انتهى الحج، هذه المواقع الذي جاءها كأنه جاء لأي محل، لا يبقى لها شيء إلا في هذه الأيام. انتهت أيام التشريق، بعد طلوع فجر يوم عرفة إذا جئت لا لعبادة فيه ولا أجر فيه. تأتي المزدلفة في غير وقتها لا أجر فيه. تأتي لوقت إيش؟ وقت الرمي لا أجر فيه إلا إذا كان في الحرم. الصلاة في الحرم عند الجمهور تضاعف. عند الحرم المحققون يقولوا كل الحرم المكي من الجعرانة إلى الحديبية إلى التنعيم إلى الحسينية، كل حدود الحرم من صلى داخلها تضاعف له 100,000 صلاة. هذا قول المحققين، وإن أباه جلة من العلماء، لأن الله قال: هديا بالغة كعبة، وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وهو أسري به من بيت أم هاني، وقال عند المسجد الحرام: وذبحوه في الحديبية. فكل الحرم التحقيق أنه تضاعف فيه الصلاة، ولكن المعصية فيه تغلظ، لا تضاعف لكن تغلظ، جمع بين الأقوال. يعني إذا عمل فيه واحد معصية، بدل من أن يضربه إنسان يضربه إنسان أقوى الناس صوت، لكن صوت يساوي 100 صوت. جمع بين الأدلة. إذن المعصية لا تضاعف وإنما تغلظ. وقال: ومن يرد فيه بإلحاد بظل ولو بعدن أبين. وبعض الصحابة مشى عن مكة، لذلك من يسكن مكة ينتبه. إذن للذي ببكة، بكة ومكة قيل اسم واحد، وقيل بكة هو نفس البيت، لأن الناس يبكون بعض يتزاحمون ويتضاربون. ومكة تقال لما هو خارج من البيت، وما حول البيت يقال له بكة، وقيل غير ذلك، ولكن هذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير. مبارك، جعله الله مباركا هذا البيت. يأتيه الإنسان وذنوبه مثل جبل أحد، ويخرج منه ولا ذنب له. فيه زمزم، فيه الطواف، فيه الاعتكاف، فيه الصلاة 100,000 صلاة. صلاة واحدة في الجماعة في مكة تساوي 55 سنة و5 شهور و17 يوما. صلاة واحدة، صلاتين أكثر من 110 سنوات. هذا ربح هائل، لكن الغنم بالغرم. يا ويل من يأتي لمكة ولا ينتبه، ينظر للحرام، يتكلم بحرام، لا يبالي. هذا خطير، هذا يسبب قساوة القلب. الذي يأتي لمكة يغض بصره، يمسك لسانه، يمسك سمعه، يشتغل بالخير. هذا محل فيه أجر لا يعلمه إلا الله. تطوف زمزم طعام الطعم وشفاء السقم، شربه بعض السلف لينجيه الله من عذاب القبر، شربه بعض لينجيه من عطش الآخرة، شربه الحافظ بن حجر ليكون مثل الذهبي. شوفوا الحافظ بن حجر وهو لما شرب له، هكذا يقال. إذن هدى للعالمين أي مكان هداية، يعني يأتوه الناس فيكون سبب في التوبة، سبب في غفران الذنوب، سبب في الاستقامة، سبب في الرفعة. يأتوا الناس وعليهم من الذنوب، ولا يخرج واحد من البيت إلا ولا ذنب عليه. ولذلك لا يرى الشيطان حزينا ومنكسرا وباكيا مثل عصر يوم عرفة لما يرى من غفران الذنوب لخلق الله، فيحزن لأنه طول السنة يضل ويفعل الأفاعيل، وفي لحظة الله يغفر للخلق فيقول مجهود كل السنة يضيع، فيندم ويتألم. ولذلك هذا الحج نعمة، ولذلك فيه منافع لنا. فيه آيات بينات، آيات جمع آية، من جملتها مقام إبراهيم، من جملتها البيت، آيات. هذا زمزم، هذا المقام، هذا الحجر. هذا مقام إبراهيم كان يبني الكعبة ويساعده إسماعيل، فلما ارتفع البناء ارتفعت الحجر به، بعدين غاست أرجله فيش في الحجر، أصبح الحجر كالطين، آية له قائمة إلى الآن. فأصبح كل ما بنى ارتفع له الحجر، ارتفع له حتى انهى البناء. وبعدين مقام إبراهيم إلى الآن لا زال محل قدميه صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا. وآيات البيت آية، والمقام آية، وزمزم آية، وكل الحج آية، ومزدلفة ومينا والرمي والصفا والمروة، ومن دخله كان آمنا. هذا البيت جعله الله أمن للخالق، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمن، يرى فيه القاتل ولا يهاد حتى يخرج. وقال جمهور العلماء إن فعل الجريمة في الحرم يقص في الحرم، وإن فعل الجريمة خارج الحرم يضايق حتى يخرج من الحرم فيقع عليه الحد. أما قبل الإسلام فكان لا يهيج أحد في الحرم، لأن أي واحد يعمل شيء في الحرم على طول يوقع به، كما قال أبو عبد المطلب، أبو طالب لما جاء أبرهة يريد هدم البيت وجاء بالفيل محمود، أخذ إبل الناس ومسكها عنده فجاءه فقال له أنا أريد إبلي، قال له حقرتك، أنا جئت لأهدم عزكم، أهدم بيتكم اللي عندكم. قال له البيت له رب سيحميه وأنا رب الإبل، فنريد إبلي لأني أنا صاحبها، أما البيت فله رب سيحميه. قال يحميه مني؟ قال نعم. قال لا يستطيع. قال أنت ولاك. فأعطاه إبله وذهب بها. فلما جاء الغد وأراد أن يذهب برك الفيل، فصار إن ذهب إلى الشمال يبرك، وإن ذهب إلى الغرب أو الشرق أو الجنوب يمشي. فضربوا الفيل وهم يضربونه، جاء الطير أبابيلة عندها حجارة من سجيل الذي ذكر الله ورماها عليهم، فلم يبق منهم قائم ويقال كان معهم خريت يقال له نفيل، فأصبحوا يقول يا نفيل يا نفيل يا نفيل، فيقول وكل القوم يسأل عن نفيل كأن للحبشان علي دينا. فطلع نفيل إلى الجبل وبقي أبرهة عياذا بالله حتى رجع تتقطع أوصاله، لم يمت في الحال ولكن رجع ومات وصل وصل، فجعلهم كعصف مأكول ولم ينجو منهم إلا القليل، وكان ممن نجا ولكن تقطع إربا أبرهة حتى رجع إلى بلده نرجو الله السلام والعافية. فالله تعالى كان يحمي البيت وأي إنسان يفعل فيه شيء يهلكه، أما بعد الإسلام فأصبح قد يفعل الإنسان شيء وقد يؤجل، لكن خطر فعل الذنوب خطر، وإذا كانت في البلاد المقدسة تكون أخطر. فمكة والمدينة حرمين ويأرز الإمام بينهما، ولذلك الذنوب فيهما خطيرة. أما المدينة فقال نبينا صلى الله عليه وسلم إنها حرم من عير إلى ثور، وقال لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من أراد أهل المدينة بسوء ماع كما يماع الملح في الماء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. أخبر عن فتح الشام واليمن والعراق ثم قال يذهب الناس ويبسون ويبسون والمدينة خير لهم. من استطاع أن يموت بالمدينة فليموت، من صبر على لأوائها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. كل الأحاديث ثابتة أو صالحة على الأقل. إذن ومن دخله كان آمنا، كان الداخل آمنا، لأنه إذا فعل له شيء من فعله يوبق. وأكرمهم بأربعة أشهر، ثلاثة مع بعض للحج وواحد في وسط السنة، لأنهم كانوا في هذه الجزيرة يعني تحكمها شريعة الغاب قبل الإسلام. وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، من عز بز ومن غلب استلب، إن غوت غويت وإن ترشد غزيت أرشدي، شريعة الغاب هي التحكم. فجاء الإسلام ورفع هذه الأمة وجعلها خير أمة، فإن تمسكت بالإسلام تمسكت بالرفعة، وإن تخلت عن الإسلام عادت إلى ما كانت عليه قبل الإسلام. إذا أرادوا أن يرفعوا رؤوسهم يكونون مستعمرة تحت الفرس أو الروم. فأعزهم الله وجعلهم سادة العالم بالإسلام، فإن تمسكوا به بقيت لهم السيادة، وإن تركوه عادوا إلى ما كانوا عليه قبل الإسلام. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن يا أحبتي مشاكل الأمة محلولة في دينها، إن للأمة مشاكل لا تحل إلا بالإسلام، وإنه حري بالعقلاء والشرفاء من التجار والعلماء والحكام أن يتعاونوا على الرفع من مستوى الإسلام والمسلمين. هذه أمانة لا بد للعلماء وللتجار وللحكام من التعاون، وتعاونوا، لأن هذا عنده علم، هذا عنده مال، هذا عنده سلطة، فإذا تعاون هؤلاء ازدهرت الأمة وقويت. ولم يكن طريق لإيقاع بين أفراد المجتمع، لأن المجتمع لا يدمره إلا الخلاف، لا يوجد شيء أضر من الخلاف. الله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا، والخلاف لا خير فيه. وابن مسعود لما أتم عثمان في ميناء صلى وراءه، قالوا لما تتم؟ قالوا الخلاف شر. وابن عباس صلى وراء الحجاج في الحج، قالوا الخلاف شر. لا يوجد شيء أضر من الخلاف. والذي يريد أن يخالف ليجني مصلحة، لا توجد مصلحة أكبر من أن لا نختلف. ولكن إذا اختلفنا عندنا منفذ وعندنا مسلك لإزالة الخلاف، نجلس على طاولة المفاوضات وكل واحد يبين حجته. لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، فينبغي أن نتعاون لرد إيش الظالم عن الظلم. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لكن هذه الأمة لها أعداء أقوياء أشداء، يملكون المال والعقل والتخطيط، وأهم شيء يوقع الخلاف بين المسلمين. إذن ليكون المسلمون ضعافا. الطرق ما هي مشكلة، خلاف، عدم اتفاق، المهم لا بد أن تكون الأمة المسلمة ضعيفة، ولا يوجد شيء أسبب للضعف من الخلاف، وهذا لا يزال إلا بإشاعة التنازل بين أفراد المجتمع. أكرر، لا بد من التنازل. عندك مال، تنازل عن جزء من مالك لإخوانك. عندك جاه، تنازل عن بعض من جاهك لإخوانك، تأتي الألفة والمحبة. لأن كل مشكلة وراها مال أو جاه. فإذا أدارت الأمة خلافاتها إدارة حضارية وأصبح كل واحد منا يتنازل لأخيه عن بعض مصالحه، جاءت بين الألفة والمحبة. ونهتم بالعقول، ونهتم بالاستشارة، ونهتم بديننا وعرضنا وأموالنا وأعراضنا، لأن هذه أمور لا بد أن تكون عندنا القوة لنحمي بها ديننا، لنحمي بها أموالنا، لنحمي بها أعراضنا، لنحمي بها أنفسنا. وبدون القوة تبقى الأمة معرضة لأن يقع بها. لذلك قال تعالى: وأعدوا، ألا إن القوة الرمي. أعدوا، هذا الأمر لا بد أن تنفذه الأمة، تعد بالعلم بالاتحاد بالمصانع بالتفاهم بالتكافل. من أكبر الإعداد التكافل. أنت عندك علماء يعلموني، أنا عندي مال أبذله، أنت عندك أرض تزرع، أرض هذا وعقل هذا وأموال هذا، ونغني العالم الإسلامي. ما الداعي لأن لا يتكافل الأمة المسلمة؟ لا بد هذه الأمة أن تبحث عن مصالحها. من يريد أن يفسد واجب أن يؤخذ على يديه، لكن من يريد أن يصلح واجب أن يساعد وأن يشجع وأن تعطى له الجوائز وأن يقال له جزاك الله وبارك الله فيك. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لك تحكمون. لذلك: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. هذه الأمة تملك قدرات هائلة، فينبغي أن تستغل القدرات، وأهم شيء أن تكون عندها استقلالها. كل شيء الآن من فروض الكفاية مضيع، وأكبر أسباب ما يقع بالأمة سببه تضييع فروض الكفاية. لا بد أن تقوم الأمة بفروض الكفاية، لأنها إذا ضيعت، أعني فروض الكفاية، يأثم الجميع. فلا بد أن نعتني بفروض الكفاية. ثم قال: ولله على الناس حج البيت، حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس، هذا عموم دخله التخصيص. الطفل لا يجب عليه الحج، العبد لا يجب عليه الحج، غير المستطيع استثني، من استطاع إليه سبيلا. واختلفوا في الاستطاعة، فقال مالك: القدرة على الكسب وقوة البدن وقال الجمهور الزاد والراحلة، وتزيد المرأة محرما. إذن لا يجب على المسلم الحج إلا إذا كان مستطيعا، والعبد إذا حج وعتق يجب عليه حجة الإسلام، والصبي إذا حج وبلغ يجب عليه حجة الإسلام. فإذا عتق العبد في عرفة وبلغ الصبي في عرفة يكفي يجزئه، لأن الحج عرفة، ويتغاضى عن الدخول في الإحرام. وإذا لم يبلغ أو يعتق إلا بعد عرفة، الحج عرفة، يلزمه أن يحج حجة الإسلام. والمرأة الجمهور قالوا تلزمها المحرم، وعند مالك والشافعي إذا كانت صيرورة حجة الوجوب تجزئها الرفقة المأمونة. والحديث صحيح، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة إلا مع ذي محرم، ما قال إلا أن تكون حاجة. والقياس مع النص فاسد الاعتبار، القياس مع النص لا يقبل، والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى، لا يقبل. إذن الحج يجب في العمر مرة واحدة، مرة واحدة، وهل هو على الفور أو التراخي؟ كثير من العلماء يقول ليس على الفور، والذي استظهره الوالد في الأضواء أنه على الفور، لأنه قال استبقوا الخيرات سابقوا، والإنسان ما دام يعني استطاع أن يحج الأولى أن يحج. لكن بعض العلماء يقول هو ليس على الفور، والله أعلم، لكن الأولى أن يحج الإنسان إذا تمكن. إذن غير المستطيع لا يجب عليه الحج، ومن كفر فإن الله، قالوا هذا دلالة على أن من ترك الحج لا يرى وجوبه أنه كافر، لا بد أن يؤول أو يكون على عمومه. ومن كفر فإن الله تعالى لا يحبه وهو من جملة الكافرين، والمحبة صفة من صفات الله، نتخذ فيها الأمور التي ذكرناها التصديق والتنزيه وقطع الطمع عن إدراك الكيفية. نعم، نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.